أيها السادة، بات التعريف التونسي للأشياء واقعا عربيا لا مناص منه، فرضته الثورة الشعبية هناك في وجه التعريفات الأخرى لمستقبل المنطقة. وبعد أن كانت اللبننة والعرقنة والصوملة والسودنة التي أرسى معالمها المستعمر الأجنبي والمستبد المحلي كانت تلوح في وجه رياح التغيير المنتظرة، جاء الشعب التونسي وحده ليقلب الطاولة على الجميع ويقدم وجها مشرقا لهذه الأمة المحبطة. جاء ليقول إن التحول الديمقراطي السلمي المنضبط خيار متاح للشعوب العربية متى ما توفرت الإرادة الجماعية لهذا الفعل المخلص. والليلة أيها الإخوة نبحث مع الدكتور عزمي بشارة عن الخلفيات والمغزى والمآلات لثورة الشعب التونسي، فأهلا ومرحبا بكم.
فرصتكم أيها الشباب التونسي الآن، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن لأننا هرمنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومعنا للغوص في عمق هذه القضية المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بك دكتور عزمي. هذه هي الحلقة الثالثة لبرنامج في العمق حول تونس. أعتقد أن جهدا صحفيا كبيرا بذل من قبل الزملاء في الجزيرة بشكل عام والصحافة وفي هذا البرنامج ربما أدى إلى أن حتى الريق ينشف، يعني عواطف كبيرة ربما ارتبطت مع هذا المشهد المختلف. دكتور، في المسألة العربية كتابك قبل 3 أعوام كنت قد تنبأت عن أن أو تحدثت عن أن تونس مرشحة بشكل كبير لتحول ديمقراطي، قبل ذلك أيضا ب10 أعوام في كتاب المجتمع المدني. لماذا تحديدا تونس؟ ما هي جملة العوام التي دفعتك في وقت مبكر الحديث عن احتمالية تحول ديمقراطي في تونس؟
طبعا لم أتوقع حصول ثورة بهذا الشكل إطلاقا، لا أعتقد أن أحد توقعها، ولكن طرحت تونس كبلد في معرض الرد على نظريات التحول الديمقراطي التي تنشئ تناقضا ما بين الإسلام والديمقراطية وبين الشعوب العربية والديمقراطية، ناجم عن واقع هذه الشعوب أو عن ثقافتها، وأمور عديدة أخرى متعلقة في نظريات صراع الحاضرات عندما كتبت كتاب المجتمع المدني، ولاحقا في المسألة العربية بعد أن طرح السؤال إما الاستبداد أو التدخل الأجنبي. وقلت في حينها غير صحيح أن تونس مثلا هي مرشحة جدا للتحول الديمقراطي، وهذا كتبته في سياق هذا الرد، وقلت لماذا بين كافة دول أفريقيا وبالتأكيد بين العديد من دول العالم الثالث تتحدث عن مجموعة سكانية منسجمة متجانسة، وبالتالي لا يوجد خطر أن تتحول الصراعات إلى صراعات طائفية أو عشائرية. أن النظام السابق راكم كم هائل من نتيجة لطبيعة النظام السابق، أعتقد عهد بشكل أقصد بشكل خاص عهد بورقيبة ثم زين العابدين، هذا النسب العالية من التعليم والاستثمار في الطبقة الوسطى أدى إلى نشوء هذه الفئة المواطنية في المجتمع التونسي التي تصر على جسر الهواة عبر مفهوم المواطنة. طبعا ثقافة سياسية مديدة عبر أول نقابة، أول اتحاد نقابات في الوطن العربي، أحزاب معارضة رغم أنه لم نرى دورها في الثورة إلا بعد مغادرة بن علي،
التحقت لاحقا.
طبعا التحقت لاحقا، ولكن هنالك تاريخ من المعارضة السياسية التونسية، وأذكرك بالانتفاضات أيضا، يعني على الأقل أحصيت 6 أو 7 انتفاضات بعد الاستقلال كلها في منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، منها ما حصل في عهد بورقيبة وأدى إلى التغيير الذي جاء بن علي من سفير في بولندا إلى رئيس أجهزة أمن
48.
لكي يقمع انتفاضة في حينه. إذن وهنالك تقاليد كفاحية نضالية، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى القول إنه لما لا تونس، لأن العنصر الذاتي غائب. هذا ما قلت فيه. العنصر الذاتي أقصد القوى السياسية. فجاء الشعب التونسي وقلب النظريات الآن وقال لا، القوى السياسية غير جاهزة، الشعب أنا أذكرها أن تأخذ دورها. يعني خرج الشعب التونسي قبل القوى السياسية المنظمة، معلنا أنه جاهز للتحول الديمقراطي، محولا انتفاضة من انتفاضة خبز وكرامة، لم تكن خبز إطلاقا، كانت خبز وكرامة الاثنين منذ اللحظة الأولى، كانت خبز وكرامة، إلى أن الكرامة لا تتحقق إلا بالديمقراطية وحقوق المواطن والحقوق المدنية والحريات إلى آخره. يعني الشعب أيقظ النخب السياسية التي كان عليها أن تطرح المشروع الديمقراطي. يعني هذا ليس بالضرورة أنه في كل مكان الشعب الذي يوقد، ممكن في دول أخرى يجب أن تقوم بذلك النخبة وأن تقوم هي بطرح المشروع الديمقراطي. ما قلت هو أنه تونس هو بلد جاهز للتحول الديمقراطي، نعم قلت ذلك قبل 3 سنوات بشكل مؤكد في المسألة العربية، وأشرت إلى ذلك في كتاب المجتمع.
دكتور عندي نقطتين، نقاط جانبية. لاحظت مزاوجتك لقضية الخبز والكرامة، انتفاضة خبز وكرامة، بينما هناك محاولات دائما لقضية أنه هذه انتفاضة خبز أو انتفاضة جياع، محاولة أيضا تسميتها بانتفاضة الياسمين، ما تعليقك على هذه التسميات؟
يعني هي
تحديدا
أولا انتفاضة جياع هذه تسميات ثورجية غير صحيحة، تحاول أن تفرض على الناس أنها لا تثور إلا من أجل الخبز والطعام، في حين أنه إذا جاع الإنسان كثيرا لا يثور بل يبحث عن لقمة العيش. يعني إذا جاع كثيرا أكثر من اللازم يحتاج الإنسان إلى نقص، وأن يعي هذا النقص لكي تتولد حاجة، وإلى وعي سياسي كافي لكي يحول ذلك إلى مطلب سياسي. هذه الأمور جميعا تتوفر، هذه لا تتوفر بالجوع وحده.
وهذا تقليل
ومطلب الكرامة.
انتفاضة جياع تعتقد أنها تقليل؟
طبعا تقليل من طبيعة السياسة، من اللحظة الأولى لم تكن فقط قضية جياع ولا كان جوع، وكان على كرامة على الإذلال. أصلا الإذلال هو الذي يغضب، حتى في حالة الفقر الشعور بالإذلال والشعور بالفساد. يعني أنت قد ترضى بالفقر في ظروف بيئية معينة، أنه هذا واقع البلد، أنه البلد فقير، ولكن إذا رأيت الفساد تشعر أن الفقر ظلم. الفساد يؤدي إلى أن تشعر أن الفقر ظلم والإذلال أمر لا يقبل الإنسان، كان بالحري إنسان حر أو لديه كبرية أو كذا. إذن ومسألة ثورة الياسمين، والله ما أنا عارف، يمكن فهمت إنه يمكن لا، أنا يعني بالعكس في حدا بيحبش الياسمين والورود، ولكن أعتقد إنه التسمية يسميها بعض الإخوة التوانسة الآن تسمية الرجل الأبيض، لأنه أطلقتها القناة 24 الفرنسي، يعني الفرنسيون يريدون أيضا يسموا لنا ثوراتنا، وعملا بتسمية البرتقالية والفلفت والكذا في أوروبا. أنا أعتقد إنه هي ثورة شعبية، لا يجوز حاجة لتجميلها وفرض إنه ياسمين مش لا، هي ثورة شعبية، وهذا شكل شعوبنا، شكل شعوبنا جميل بدون تسميات. هي ثورة الشعب التونسي، هي الثورة الشعبية المجيدة، glorious revolution، وتستحق هذا الاسم، هي الثورة الشعبية المجيدة في تونس.
في سيدي بوزيد اشتعلت الشرارة في غضون شهر ونصف، على يعني كأقصى تقدير تحقق أكبر أهداف الثورات، إسقاط الرئيس وهروبه وتغيير كبير جدا. كان هناك نوع من الجاهزية أو درجة عالية جدا من الجاهزية، تفشت الحالة بشكل غريب جدا. ماذا حدث الدكتور؟ كيف تقرأ هذه الفترة القصيرة وما جرى فيها؟
يعني بالتأكيد أولا نريد أن أشير إلى شيء، يعني أعتقد الإعلام طبعا، بس طبيعة الإعلام هيك، لا يطلب من الإعلام أن يقوم بإعداد أبحاث أكاديمية. هذا الاستنتاج المباشر أنه بعد أن تولدت الانتفاضة في ولاية سيدي بوزيد، بعد أن أحرق شاب محمد بو عزيزي نفسه، أنه محمد بو عزيزي أشعل الثورة، أشعل نفسه، وطبعا أدى إلى غضب شعبي كبير وإلى تعاطف كبير. هذا واضح أنه يحتاج إلى أكثر من أنه إنسان يحرق نفسه، لأنه هاي في كتير ناس أحرقت نفسها الآن في عدة دول لم يحصل شيء. أنا مهم كتير أنه الإعلام يؤكد، لأنه قد يذهب ضحايا لمثل هذا الكلام، أنه يصير يعتقد الإنسان أنه يحرق نفسه بتشتول الثورة. ليش؟ لأنه الإعلام قال أنه الذي سبب الثورة هو إشعال شاب لنفسه. أي كلام هو هذا؟ طبعا كان إذا الشعب جاهز والناحية جاهزة، طيب ناحية بوزيد جاهزة أن تخرج للتضامن لأسباب عديدة متعلق بإهمال هذا المديد وكذا، وعادة وسط البلاد وجنوبه مرشح للانتفاضات نتيجة لإهماله وكذا في مقابل المناطق السياحية الساحلية وارتفاع نسب البطالة وغيره وغيره. هذا يؤدي إلى أنه قد يكون شاب أحرق نفسه، وقد يكون أمر آخر يؤدي إلى ذلك. ما دام الوضع ناضج قد يكون أي سبب يؤدي إلى. ثم كان ممكن أن الانتفاضة، يعني قلنا كان ممكن أن الشاب يشعل نفسه بهذه وتتحول إلى مأساة مروعة مثل العديد من الشباب ولا يحصل شيء. لو البلد
حدث ذلك في مصر،
وحصل
في الجزائر، في
السعودية، وحصل ثورات بدون ما يشعل شاب نفسه. ثانيا كان ممكن انتفاضة الناحية، انتفاضة الولاية تبقى انتفاضة ولاية مثل كتير انتفاضات جهوية أو هامشية على مستوى البلاد، تخنق أو تحتوى، أو الرئيس بقابلهم بيشوفهم مثل مشاف الوالدة وكذا وبنهي الموضوع. لماذا امتدت هذا الامتداد إلى المدن الأخرى؟ ثم بعد امتداد الأخرى امتناع الجيش عن إطلاق النار، ثم هرب القيادة. يعني مجموعة عوامل صنعت من هذا كله ثورة، ليس أحدها هو سبب الآخر. مش الإشعال النار أدى الانتفاضة، الانتفاضة أدت للثورة، لا لا، هو في وضع ثوري. المجتمع التونسي جاهز على مستوى التعليم، على مستوى الوعي، على مستوى تجانس الاجتماعي، على مستوى تعاضد وتضامن، على مستوى تعبه من الدكتاتورية المستمرة والمديدة بدون مشروع. ليس لديها مشروع، دكتاتورية رمادية حتى لا تستطيع أن تلهي الناس بقضية، ليس لديها قضية تلهي الناس بها، دكتاتورية مديدة ورمادية وطويلة. فساد ازداد عن حده في السنوات الأخيرة بشكل كبير، بشكل فاق كل تصور. نسب تعليم مرتفعة مع بطالة الجامعيين، لأن المجتمع يستثمر بالتعليم، ولكن إذا كانوا غير قادر على خلق فرص عمل يتحول التعليم إلى نقيضه، يتحول المتعلمين إلى نقيضه من ناحيتين، من ناحية أنه لا يوجد عمل يتحول العاطل عمل، ومن ناحية أن المتعلمين توقعاتهم السياسية أعلى من غيرهم من حيث طبيعة النظام وكيف يريد أن يتعامل معهم، لا يقبل أن يصفع وإلى آخره لأنه يبيع على الخضروات أو لأنه شرطي إلى آخره. كل هذا الكلام أدى في النهاية إلى نشوء هذه الظاهرة الواسعة، كون الجيش مميز ضد صالح الأجهزة الأمنية. يعني مجموعة عوامل أدت إلى أن تشتعل، وعندما اشتعلت أنا أعتقد ساهم بذلك وسائل الإعلام الحديثي اللي حاولت، اللي دفعت الدكتاتورية الشباب والناس لها، نتيجة لاحتكارها لوسائل الإعلام، ونتيجة للاستبداد، ونتيجة لمنع يعني حرية وسائل الإعلام وقمع حرية وسائل الإعلام. هذا دفع الشباب أكثر إلى التوجه إلى ما يسمى الشبكات الاجتماعية وشبكات الإنترنت والفضائيات. الآن اعمل إعلام حر في أي بلد عربي، أنا متأكد نسبة رؤية الفضائيات تقل، نسبة رؤية الفضائيات عموما طبعا بيصيروا الناس المسياسين مهتمين بالسياسة، أما المهتم بالقضايا المحلية لو عنده إعلام حر محلي ما يبحث عن هذا. الشباب أصلا عنده ميل طبعا هذا، أنه يبحث بالإنترنت والشبكات الاجتماعية اللي بدأت تحل مكان حركات الشباب. يعني اللغة الموحدة، المصطلحات، الجارجون، المصطلحات الذي يخترعه الشباب، يعطون معنى آخر للكلمات ويتفقون عليها، هذا بدل الزي الموحد تبع حركات الشباب في حينه. النقاش والاتفاق بالنقاش وبالصداقات الافتراضية الناشئة على الإنترنت، وشعور الإنسان ليس لوحده إنه جزء من شبكة كبيرة، والاتفاق فيها على ما يجوز وما لا يجوز، شو إن وشو مش إن بلغة الشباب، إيش بشع وإيش جميل، إيش قبيح وإيش، ما هو رديء وما هو جيد، ما مقبول وما غير مقبول، يحصل بدل التعبئة الأيديولوجية التي كانت تقوم بها الأحزاب. يعني حلت أمور عديدة جديدة نتيجة عن هذا التفاعل الإعلامي محل ذلك. فجاء هذا كله في فترة اللي صورة شاب يشعل نفسه تذهب بشكل متزامن في زمن حقيقي إلى بيوت الناس ويروها جميعا على الإنترنت ويخلق هذا العدد. تخرج ناحية للتظاهر يرون في وقت حقيقي بقية الأماكن تتظاهر، فيشعرون أنهم ليسوا وحدهم. هذا يخلق الشعور أنك شعب، الشعور أنك لست وحدك، هذا يحرك جبال، هذا النوع من الشعور. إذن مجموعة أمور. طبعا في مرحلة ما يجب أن أؤكد إنه لجان وروابط حقوق الإنسان كانت فاعلة دائما وانضمت مبكرا، وكانت فاعلة دائما أثناء المعارضة إن كان في تونس وإن كان في الغرب. على فكرة رغم علاقات النظام التونسي الممتازة مع الدول الغربية التي كانت تدعمها وإلى حد ما اتصالاته مع إسرائيل، حركات حقوق الإنسان المعروف أنها متأثرة عموما في الغرب، بقيت معارضة للنظام التونسي ومثابرة. اتحاد النقابات اللي انضم مبكرا للانتفاضة والآن أصبح يشكل أحد القواعد والشبكات الرئيسية لتحريك الشارع وتوجيهه. اتحاد النقابات أقدم اتحاد نقابات في الوطن العربي بداية القرن الماضي. نعم، وبنوع اتحاد نقابات غير موجود في أماكن أخرى. أعتقد اللي أسسه لأنه درس في ألمانيا تأثر باتحاد العمال وفي ألمانيا أنه كل أجير هو عضو فيه، مش مهم أي عامل وكذا، كل الناس تقريبا عضو فيه، مع أنه في بعض الحالات كان حلول وسط مع النظام، إلا أنه بالمجمل عموده الفقر الأساسي الشعبي وله قواعد شعبية. وانت بعلي اتحاد المحامين ايضا انضم مبكرا.
طيب
يعني في مجموعه امور انضم
الاحزاب. دكتور هناك يعني تعقيد حول دور ومكانه وموقع الاحزاب في هذه الثوره. اولا طبعا الاحزاب التحقت لاحقا بعد سقوط راس النظام، لكن الغريب اولا الشق الاول من الفكره انه هذه القدره على الحراك الشعبي الكبير بدون قياده. يعني عادة الأحزاب هي ربما هي النواة الأساسية في التحريك وفي إدارة الشارع، والتحاقها لاحقا، كيف تقيم هذه المسألة دكتور؟
الأحزاب على أنواع طبعا، يعني أقول هذا يعني بدين أقولها، ولكن طبعا أنا أقصد ذلك أنه في أحزاب كانت محظورة واستنزفت في المعارضة يعني ما يقارب أكثر من ربع قرن، وهي مستنزفة تحت الضرب، تئن تحت الضرب، إن كان بالسجن وإن كان بالمنافي. وأنت بتعرف السجن
الشيوعي والنهضة،
حزب العمال الشيوعي،
حزب العمال الشيوعي
الشيوعي يعني كان نص محظور نص قانوني، في بعض الحالات تعاون مع النظام، بعض الحالات أقل نقدي تجاه النظام، ولكن لم يكن محظورا بالشكل.
حزب العمال والشيوعي،
حزب العمال الشيوعي التونسي نعم، وحركة النهضة، وطبعا حركات أخرى صغيرة، ولكن التيارين الرئيسيين اللي شكلوا حركة 18 أكتوبر في حينه ومؤخرا، ولكن حصل إرباك لصفوفهم، ولكن ضربوا كذا. بعدين السجن، السجن الطويل هذا لا يمكن من المشاركة المباشرة في العمل السياسي في البلد. في حركات نصف قانونية، يعني ليست محتوى من النظام، قانونية ولكن قانونية تحت سقف محدد، أسف غير قانونية ولكن مسموح لها العمل تحت سقف محدد. وفي أحزاب عمليا شاركت بالنظام بحجة أنه النظام علماني وأفضل من الإسلاميين وكذا، وغالبا أحزاب صورية اختلقها النظام، اخترعها لكي يتحالف مع أحزاب، وهي مصيرها طبعا كما تعلم. الآن عندما خرجت انتفاضة الأحزاب المعارضة يعني تعبة الأحزاب نصف القانونية، ليس بالضرورة تثق بحركة الجماهير، عدة انتفاضات حصلت، مش بالضرورة أنت تيجي تقطع كل علاقاتك وتراهن عليها، واللي هذا يمكن يؤدي فيك للسجن الآخر. الناس مشكلة الأحزاب هاي في الدول اللي فيها أحزاب شبه علنية بتربك مرات الحركة، لأنها بتفكر بنفسها قبل بحركة الجماهير، فكر أنه طب أنا شو بدي يصير معي كحزب إذا حصل كذا وكذا. وهذا طبيعي على فكرة، أنه أنت بالآخر الآخر كوادر وناس وإلها مصير وكذا،
بدك تحافظ عليها
أو بدك تحافظ عليها، أو بدكاش تفوت في صدمات متأخرة. فاللي حصل في تونس أنه الشارع سبقهم جميعا، وبالتالي أدركوا أنه هذه ليست مجرد انتفاضة عابرة، وأنه النظام زين العابدين لن يقمعها بسهولة، وأنه لن يحتويها بسهولة بالخطابات والإقناع والتوسل وكذا. ولكن الحقيقة الأحزاب انتقلت إلى المراهنة الكاملة على الانتفاضة
بعدما أدركت،
بعد أن خرج زين العابدين. طيب، هاي الحقيقة. الآن شوف، هذا لا يستثني، وهذا يجب أن نكون، لأنه نحتاج إلى أمانة في مثل هذه المواقف التاريخية، وهي مواقف تاريخية التي نعيشها الآن، أنه بصير تعمل هذه الأحزاب ليس لها أيضا، ممكن نشطاء الأحزاب كانوا في المظاهرات
موجودين لكن بدون يافطات الأحزاب،
يعني كمواطنين. وبعدين خطاب الأحزاب، طب هاي السنوات كلها ذهبت سدى، ما عمليش مراكمة في ذاكرة الناس، في وعي الناس. ألم يلاحظ معي جميع الإخوة المواطنين العرب أنه الشعب التونسي الشعب لديه جملة سياسية مثقفة، لديه جملة سياسية مثقفة، أنه هذه ما خلقت مع الشخص، هذه تراكمت عبر سنوات من النضال ومعارضة ومحاربة، تحاور وتستمر بالمحاورة وتشاكس وتطرح نقاشات وإلى آخره. أنا متأكد أنه الجميع رأى لاحظ ذلك.
أجمل لقطات دكتور تم تسجيلها أعتقد هي حديث الناس في الشارع، والتي تذاع بشكل دائم على الجزيرة وعلى أيضا بعض القنوات الأخرى، لكن ألم يكن هناك خشية من الفوضى دكتور في هذا الحراك الشعبي غير المنضبط، الذي لا يعمل تحت قيادة، لا يعمل تحت مظلة واضحة، ألم يكن هناك خشية من الفوضى، علما أن كثير روج لهذه الفوضى أو خوف أو حاول أن يرهب الناس من قضية الفوضى؟
هنا بيجي العنصر اللي أنا معتقد له علاقة في التجانس في الشعب التونسي والشعور العالي بالوطنية والمسؤولية. مش دائما بتشوفه ممكن الأنظمة بسهولة تحول صراع لأنه طوائف تخاف أو تخشى من طوائف، ممكن بسهولة نرى أنه يحولوا لصراعات نواحي، أنه هؤلاء كذا يريدون أخذ امتيازاتكم. في حالة تونس من الصعب فعل ذلك. حصل في البداية قدر من العفوية، كان ممكن أن يؤدي إلى مثلا حرق أماكن أو كذا، ولكن مكان مكانين ثم انتقلوا إلى لماذا هذه ملكية عامة نحرقها لمن؟ هذا ضدنا، أي مثل عملية السلب والنهب اللي صارت في بغداد، ضد مين هذا؟ ضد العراق، هي أملاك في الآخر للشعب التونسي تعود. فانتقلوا إلى إنزال اليافطات بدل حرق المباني، المطالبة بأن كل أملاك الحزب الدستوري أن تنتقل إلى الدولة، خاصة أنها أملاك الجمهور، أملاك الشعب،
يعني بدل الانتقام منها وتهديمها،
بدل الانتقام المطالبة بوقف الفساد، المقام باستعادة الأموال. هذا تصرف حضاري جدا ومنطقي جدا. الملفت هو أنه كل ما تقدمت الثورة أصبحت أكثر انضباطا، شيء يعني من أروع ما يكون. أنا يعني أريد أقول الله عليك يا تونس، يعني نحن نحلم. يعني الحقيقة هو أنه كل ما مرت الأيام ترى المظاهرات منضبطة أكثر، الهتافات منضبطة أكثر، وضوح الرؤية أكثر، والمسؤولية الوطنية، وهذا أدى إلى تجاوب من أجهزة الأمن. فجأة أجهزة الأمن بدأوا يشعروا أنهم مواطنين، أنهم مواطنون وهم مواطنون فعلا. طبعا قسم منهم مضلل، قسم منهم مضطهد، قسم منهم قامع، هل بدأ حساب آخر بعدين. ولكن في الغالب إنه الشعور بالوطنية وإشعار كل إنسان إنه فيه شيء مشترك بيننا، إنه كلنا مواطنين ضحايا لهذه الدكتاتورية. أنا بعتقد اللي حصل رائع. طبعا
كتبت مقالين، زمن الثورات وسرعة الضوء وتونسة العرب، هذا مقال نشر اليوم في الجزيرة نت، سأأتي لبعض النقاط المرتبطة فيه. وأيضا نظمتم في المركز ندوة عن تونس، يعني هذا الزخم الكبير وهذا النشاط المرتبط يدفعنا للحديث عن تأثيراتها. قبل أن ننتقل إلى ما يلي من نقاش أو من نقاط في النقاش، دكتور كيف سقطت أسطورة التنمية؟ هذا الحديث، هذا الإعجاب الدولي الذي، الإعجاب الغربي تحديدا، إعجاب البنك الدولي تحديدا بتونس، وأنه تونس هذا رمز، وأنه هناك عملية تنمية حقيقية بعيدا أو يستثنى منها الديمقراطية أو الحريات العامة.
أولا أشكرك على كلمة أسطورة، لأنه هذه اللي إحنا سميناها أسطورة وأصبحت موضوع للتهكم كانت موضوع يقول الخبراء الاقتصاديون في المؤتمرات وفي الصحف، وإن كانك شاطر في حينها احكي إنه يعني أسطورة التنمية وإنه متجهة بالاتجاه الصحيح، وأن زين العابدين هو تلميذ نجيب للبنك الدولي ينفذ كل ما يقال، وإنه معدلات التنمية عالية في تونس، بلد بدون مصادر طبيعية، وفعلا بدون مصادر طبيعية. ولكن الحقيقة طبعا أولا في معدلات نمو عالية في تونس، حصل إنه حصل معدلات نمو عالية، ولكن بدنا محذرين. المحذور الأول، هذا أنا أنبه الآن لأنه هذا قد يتكرر عندنا كثيرا في الكثير من الدول التي تحسب النسبة المئوية للتنمية دون أن تقيسها للنمو في عدد السكان وإلى آخره، ولكن ضع هذا جانبا، أو دون أن تقيسه بالتضخم أو إلى آخره. بدي أخذ أنا الرقم، النمو ليس بالضرورة أن يؤدي إلى تنمية، ممكن يكون نمو بدون تنمية، يعني هذا growth without development، نمو بدون تنمية. هذا خلينا ببالنا كل الوقت إنه ما يحصل في الوطن العربي عندما يحصل نمو، يحصل نمو بدون تنمية، يعني نمو ناجم عن بيع مواد خام،
بيع نفط،
ناجم عن سياحة، لا ممكن مرات ناجم عن خدمات أمنية تقدم، ناجم عن بيع أيدي عامل وتصديرها للغرب، ناجم عن ألف قضية وقضية اللي لا تؤدي بالضرورة لتنمية البلد. مثلا الاعتماد الكلي على السياحة ماذا يؤدي؟ ثم فيما عدا التحول الاجتماعي اللي مش دائما محمود، والظواهر التي تجلبها السياحة اللي مش دائما محمود في أي مكان في العالم، إلا إذا بتكون ظاهرة هامشية على جانب الاقتصاد الوطني، مثل في فرنسا، مثل في أمريكا، في سياحة عالية على فكرة، ولكن كظاهرة من ظواهر الاقتصاد عند الشعب اكتملت ثقافته وعنده وضوح. ولكن اعتماد مثلا الكلي على السياحة بهذا الشكل يؤدي إلى ارتفاع سعر العقارات، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة على شراء مساكن، يؤدي إلى تطوير مناطق وتحويل وتخريب الزراعة وهجرة من مناطق إلى مناطق دون تطوير الزراعة ولا غيره. هذا في كثير من الأماكن التنمية أو النمو عنا في كثير من الأماكن خراب الزراعة ونسف الأمن الغذائي. عزيزي أهلي، الآن كل الدول العربية خارج كلها تقريبا، يعني كان في استثناء والآن انتقل أيضا لاستيراد الغذاء، كل الدول العربية خارج الأمن الغذائي، ليس لديها أمن غذائي، كلها تستورد الغذاء. ممكن يكون بدون نسب تعليم عالية، ممكن بتعليم بمواضيع اللي ما في إلها عمل. هذا الأمر الأول، إنه النمو قد يكون دون تنمية. الأمر الثاني، إن النمو لا يعني بالضرورة التوزيع الصحيح للمداخيل، وبالتالي في اعتقاد كمان أسطوري إنه أول شيء يعمل نمو، النمو مثل شجرة نامية بتساقط الثمار على كل اللي تحت الشجرة وكل بيستفيد من هاي الثمار، لا هي شجرة ولا الكل قاعد تحتها، في ناس بعاد عن الظل جالسين، وعندما تسقط الثمار لا يطولهم
سوء توزيع.
سوء توزيع اللي في حالات انعدام الديمقراطية يتم أيضا بشكل فساد، وسوء التوزيع موجود بكل نظام رأسمالي، ولكن إذا أضيفت للرأسمالية أيضا نظام غير ديمقراطي ما في شفافية وما في قدرة على محاسبة، بتتحول لإيش؟ نستعمل اليوم مصطلح لفي العمق هيك حبة تنت عندها، زر رأسمالية الحبايب والقرايب، رأسمالية الأقارب، بتصير يعني
رأسمالية مستثنى من الديمقراطية،
لأنه بتصير رأسمالية
الأسرة
الحاكمة والمستفيد حولها وأقربائهم وأنسبائهم ومن يمت لهم بصلة، وأولاد الأجهزة الأمنية وأبناء الوزراء والى اخره. التوريث بس بحاله واحده، ما هي كل النخبه بتصير حاله من الكنشب، حاله من علاقات القرابه اللي بتورث بعضها، واستثناء كبير للشعب. هنا النمو يتم السطو على النمو، وفئات واسعه من الشعب ترى ارقام عن معدلات نمو عاليه ولا يطولها شيء، لا 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 لا, لا يصلها شيء من ذلك. اذا المساله ليست فقط انه هنالك نسب مئوية عالية في النمو. على كل حال حتى هذا انخفض في تونس وهذا الأزمة بذكرني بانتفاضات الخبز عزيزي في منتصف الثمانينات اللي لحقتها إصلاحات سياسية يجب أن نتحدث عنها مرة لماذا فشلت هذه الإصلاحات السياسية. أعتقد ذكرنا هذا مرة. في عديد من الدول العربية حصلت انتخابات بعد منتصف الثمانينات انخفض سعر البترول, تبين أن كل الدول العربية تستفيد من الريع النفطي, أدى هذا ارتفاع عالي بالأسعار وانتفاضات خبز حقيقية أدت إلى إصلاحات سياسية فوقية من قبل النظام تم عمليا تآكل فيها وتجويفها لاحقا ومنعها من ذلك.
في مضطر أنتقل الفاصل دكتور, لكن نقطة سريعة في موضوع أسطورة التنمية وتلميع النموذج التونسي. كان هناك تواطؤ غربي متعمد لنجاح يستثني الديمقراطية
في تزوير حتى في الأرقام. شوف اللي فاتني أقوله في اللحظة الأخيرة, النقطة الأخيرة, إنه تخيل هاي التنمية اللي قائمة على العلاقة مع العرب, دخلت الصين اتحاد التجارة العالمي, دخل مجرد دخول الصين منظمة التجارة العالمية أدى لضربين, لأنه هات نفسها عاد مثلا تونس بشكل خاص اعتمدت على النسيج في التصدير لفرنسا, دخلت الصين بنسيجها على فرنسا لما دخلت منظمة التجارة العالمية انتهت, ضربت صناعة النسيج التونسي, هذا أدى العطلة عن العمل في هاي المناطق اللي متحدث عنها, انضربت صناعة النسيج وإلى آخره من هذه الأمور. في بعض الحالات نعم موظفي البنك الدولي والمسؤولين لما بدهم يمدحوا نظام لأنه سياسيا قريب عليهم بمدحوا بأمور أخرى مثل استقراره, مثل أنه فيه معادلات نمو عالية, مثل أنه علماني, بيستخدموا هاي المصطلحات لترويج للنظام مش لأنه علماني ولا حبا بالعلمانية, مش فارق عندي لو بيكون ديني مش فارقش عندي, ولا ترويجا ولا محبة في تحرر المرأة لأنه قريب عليهم سياسيا يعتبرهم معسكر الاعتدال أو كذا, يصبح هنالك صنع هوية إيجابية له. هذا بيؤدي أنه عندما توضع التقارير يجمل يحسن يلعب بالأرقام, وأنا أعتقد أنه هذا هنا يوجد نفاق شديد في الغرب. نفس هذا الغرب للأسف الشديد, مش أعمم أنا, ولكن المؤسسة الحاكمة الغربية تتنكر لهؤلاء حال سقوطهم. هذا أمر مش لازم نمدحه على فكرة خالية, يعني في كتير من العرب قالوا أنه في ساركوزي أو فرنسا
كويس أنه ما استقبل,
لا ليش كويس أنه ما استقبل, هو صاحب يستقبله, يعني هو في الآخر إحنا ليه نمدح التنكر للصديق, هو دعموه وهو دكتاتور وتنكروا له لما أطيح به. بالحالتين الصفة الأولى التنكر,
دعموه التنكر سيء,
اثنين سيئات, التنكر لصديق سيء ودعم الدكتاتور سيء, ولا لازم نمدحهم كلمة, لا يستحقون سوى القال هؤلاء منافقين.
طيب. بعد الفاصل منجزات الثورة التونسية, ما هي مؤشرات التحول الديمقراطي التي حدثت نتيجة هذه الثورة حتى الآن, حالة أو مفهوم التونس الذي أشار له الدكتور في مقاله اليوم, قابلية هذا النموذج للتعميم, مستقبل الثورة أيضا في تونس, فتفضلوا بالبقاء معنا.
الآن رفض الكامل لكل مظاهر الشغب والخروج على القانون, التي رافقت التحركات الشعبية وشوهت مع الأسف الشديد الأهداف الوطنية النبيلة